أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في حرمتي أو جوازي بيعي أبوالي من غيري من أبوالي ما لا يأكل اللحم غير مأكول اللحم أبواله، هل يجوز المعاوضة عليها أو لا؟ قلنا بأن الشيخ استدل على عدم جواز المعاوضة عليها بأدلة، منها الإجماع، ومنها حرمة هذه الأبوال، ومنها نجاستها، ومنها عدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة. هذه هي الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف. هذه الأدلة، أما الحرمة فقلنا بأن الحرمة استدلال بها على عدم جواز المعاوضة مبني على أن نستفيد من الروايات السابقة وجود ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه، ولعل هذا هو المستفاد ولعله هو المنظور للشيخ من النبوي المتقدم، حيث أن النبوي المتقدم يدل على وجود ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة بيعه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فإذن هناك ملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ثمنه أي تحريم بيعه. ولما كان المفروض أن أبوال غير مأكول اللحم محرمة واضح، فإذن يمكن إثبات حرمة البيع باعتبار هذه الملازمة المستفادة من الروايات السابقة. واضح. هذا المطلب أشرنا سابقا في النبوي بأن الاحتمالات الموجودة في النبوي عديدة. قلنا تارة نفترض أن النبوي المستفاد منه هو هذا المعنى، أن الله إذا حرم شيئا مطلقا واضح وبلحاظ جميع منافعه حرم ماذا حرم ثمنه، هذا احتمال كان موجود في النبوي. وحتى نستدل بهذا الحديث في محل كلامنا لابد أن نثبت أن أبوال غير مأكول اللحم حرم الشارع جميع منافعها حتى تتحقق الصورة لذلك الحديث في المقام، وحينئذ بالملازمة نثبت ماذا؟ عدم جواز بيعها. وهذا يحتاج إلى مؤنة، يعني الفقيه قد لا يحصل على دليل يدل على هذا المطلب، أي على تحريم جميع منافع أبوال غير مأكول اللحم. واضح. الاحتمال الثاني في الرواية كان هو أن نفترض أن الرواية تحرم البيع عند تحريم خصوص المنافع الظاهرة للشيء، إذا حرم الله المنافع الظاهرة للشيء واضح والتي هي المنافع الشائعة عند العقلاء، حينئذ حرم ماذا؟ حرم ثمنه، ولو فرض وجود منفعة نادرة لذلك الشيء محللة، إلا أنها ليست منفعة شائعة وإنما هي منفعة شنو نادرة. هذا هو الميزان في تحريم الثمن. الميزان في تحريم الثمن هو تحريم المنافع الشائعة. بناء على هذا الاحتمال حينئذ لأجل أن نثبت حرمة بيع هذه الأبوال لابد من إثبات واضح أن المنفعة الشائعة والمتعارف عند العقلاء لهذه الأبوال هو الشرب، وأن الله حرم شربها. إذا ثبت هذان الأمران حينئذ يمكن الاستدلال بالرواية السابقة لإثبات تحريم المعاوضة عليها. وأما إذا ناقشنا فيهما أو في أحدهما وقلنا بأن الشرب ليس من المنافع الظاهرة علما لهذه الأبوال، أو قلنا بأن الشرب لها ليس حراما كما هو رأي جملة من المحققين أن شربها ليس حراما مثلا، حينئذ لا يتم الاستدلال بهذا الحديث لإثبات حرمة المعاوضة على هذه الأبوال. هذا واضح. الاحتمال الثالث في الحديث كان هو عبارة عن وجود ملازمة بين حرمة المنفعة للشيء ولو كانت منفعة شنو نادرة وبين ماذا؟ وبين حرمة بيعها. كل منفعة للشيء محرمة مهما كانت هذه المنفعة شائعة محرمة أو شنو أو نادرة محرمة، هذا المقدار يكفي لإثبات تحريم المعاوضة عليها. واضح. قلنا هذا الاحتمال الثالث احتمال بعيد جدا، بل لم يلتزم به أحد، لأنهم لا يبنون على أن وجود منفعة محرمة للشيء نادرة يستلزم ماذا؟ يستلزم حرمة بيع ذلك الشيء. إذن نحن في المقام مرددين بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وكل منهما يحتاج إلى مؤنة في مقام إثباتي في مقام الاستدلال به على محل الكلام. هذا كله من ناحية. من ناحية أخرى أن هذا الدليل كما قالوا غاية ما يثبت هو الحرمة التكليفية للبيع، بمعنى أنه لو تم هذا الدليل وأثبتنا وجود ملازمة بين تحريم الشيء وتحريم المعاوضة عليه، هذه الحرمة الثابتة لبيع الشيء والمعاوضة عليه ليست حرمة وضعية كما هو المقصود في هذا البحث، وإنما هي عبارة عن حرمة تكليفية كما هو الظاهر من الأحاديث السابقة كما قلنا. فإذا ما يمكن استنباطه من هذا الدليل هو عبارة عن حرمة تكليفية للمعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذه الحرمة التكليفية لا يمكن أن تثبت لنا حرمة وضعية، لأنه لا ملازمة كما تقدم بين الحرمتين. قد يكون الشيء مما تحرم المعاوضة عليه، لكنه إذا حصلت المعاوضة عليه يترتب الأثر وينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. واضح؟ الحرمة في المقام لا تثبت الحرمة الوضعية، وإنما تثبت فقط الحرمة التكليفية كما هو ظاهر الأحاديث السابقة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه حرم ماذا؟ حرم أكل، حرم المعاوضة على هذا الثمن، هكذا قالوا. واضح؟ هذا هم من ناحية. من ناحية أخرى أن الاستدلال بالنجاسة على تحريم المعاوضة الدليل الثالث للمصنف، لأن الأدلة المصنف أربعة كما تقدم: الإجماع وتحريم الشيء وشنو ونجاسة أبوال غير مأكول اللحم. هذا الدليل الثالث قلنا في مقام بيانه بأنه يعتمد على استفادة وجود ملازمة بين نجاسة الشيء وبين شنو وبين تحريم المعاوضة عليه، وقلنا أن هذه الملازمة قد تستفاد من بعض فقرات رواية تحفل عقول أو شيء من وجوه النجس. واضح؟ يستفاد من هذه الرواية أن النجس يحرم المعاوضة عليه، وحيث أنه لا إشكال في أن أبوال غير مأكول اللحم نجسة فإذا تحرم المعاوضة عليها، وبهذا يثبت هذا الحكم بهذا الدليل. هذا الكلام مع قطع النظر عن صحة الرواية والإشكالات السابقة فيها يمكن أن يناقش فيه كما نوقش فيه بهذا البيان، لأنه بعد المراجعة لهذه الفقرة في رواية تحف العقول يتبين أن هذه الفقرة وإن كانت تثبت ملازمة بين النجاسة وبين تحريم المعاوضة على الشيء النجس، لكن هذه حينما تثبت هذه الملازمة تعلل ذلك بأن النجس لا تحل فيه منفعة من المنافع، بمعنى أن النجس الذي تحرم كل منافعه هذا شنو لا يجوز بيعه. فحينما نريد أن نستدل بهذه الفقرة لا بد أن نثبت أن النجس لا تجوز منافعه مطلقا، جميع المنافع لذلك النجس غير جائزة شرعا، حينئذ يقال بأنه يستفاد من الرواية حرمة المعاوضة عليه. وأما إذا فرضنا أن نجسا من النجاسات كانت له منافع محللة مقصودة للعقلاء، هذا النوع من النجس لا يمكن أن نستفيد من الرواية حرمة المعاوضة عليه. لاحظوا الفقرة الموجودة في رواية تحف العقول اللي هي منظور الشيخ على الظاهر، قال: أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن هذا التعليل، لاحظوا التعليل، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام لأنه ليس له منفعة محللة لا تجوز المعاوضة عليه. هكذا يستفاد من الرواية: النجس الذي لا منفعة محللة له لا تجوز المعاوضة عليه. فحينما نريد أن نستدل بذلك في محل الكلام أيضا لابد أن نثبت ماذا؟ أن أبوال غير مأكول اللحم لا منفعة محللة لها أصلا، جميع منافعها محرمة، وأن للفقيه أن يثبت ذلك. الفقيه غاية ما يمكن أن يثبته هو حرمة شرب أبوال غير مأكول اللحم، أما بقية المنافع فمن الصعب جدا إثبات تحريمها شرعا. فإذا لم يمكن إثبات تحريم جميع المنافع فحينئذ لا يمكن إثبات حرمة المعاوضة عليها تمسكا بهذا الدليل. وأما الدليل الرابع وهو عدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة، هذا هو الدليل الرابع الذي استدل به المصنف. قلنا أن الوجه في هذا الدليل، وهذا دليل سيال ويأتي في أغلب الموارد التي يصدق فيها هذا الدليل، الوجه في هذا هو أن الشيء الذي لا منفعة مقصودة محللة عند العقلاء فيه هذا لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن عدم وجود منفعة مقصودة للعقلاء في ذلك الشيء يسقطه عن المالية فلا يكون مالا. فإذا لم يكن مالا حينئذ لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة المعاوضة وكل المعاوضات وجود مالية للشيء الذي يبذل في قباله المال. البيع مبادلة مال بمال، أما مبادلة مال بشيء لا مالية له هذا غير جائز، أصلا لا يتحقق البيع. وإذا لم يتحقق البيع فحينئذ المعاملة تكون فاسدة. واضح. ومن شرائط صحة البيع كأنه هو وجود المالية للشيء الذي يبذل في قباله المال، فإذا سقط عن المالية لا يصح البيع فيه. من الواضح أن هذا الدليل يختلف عن الأدلة السابقة. هذا الدليل إذا تم يثبت لنا الحرمة الوضعية التي هي المقصودة في المقام، لأن هذا الدليل يوجب وجود خلل في ماذا؟ في صحة البيع، يدل على انتفاء شرط من شرائط صحة البيع الذي هو كون الشيء مالا ومالية المديع مثلا. فإذا اختل شرط من شرائط صحة البيع المعاملة تكون باطلة، المعاملة تكون فاسدة، لا أن من يوقع هذه المعاملة يكون مرتكبا علما للحرام. الشارع يقول أن من يبذل مالا واضح في مقابل شيء لا مالية له البيع لا يقع صحيحا، لا أن المكلف يرتكب حراما. فرق بين أن يقول يحرم عليك بيع الخمر وبين أن يقول أو يقول يحرم عليك بيع النجس أو يحرم عليك ما حرم الله، وبين أن يقول شنو لا تجوز المعاوضة مع فقد المالية. هذا الثاني من قبيل أن يقول أنه يشترط في صحة المعاملة شنو بلوغ المتعاملين مثلا أو إيقاع العقد باللغة العربية، واضح، ينهى عن بيع البيع باللغة الفارسية. هذا النهي نهي واضح أنه إرشادي إلى اعتبار ماذا؟ إلى اعتبار اللغة العربية في العقد. فالذي يخالف هذا النهي لا يرتكب حراما وإنما يحقق بيعا بلا شرطه فيقع البيع فاسدا. إذن هذا الدليل الرابع إذا تم يثبت لنا الحرمة الوضعية، بينما الأدلة السابقة إذا تمت تثبت لنا الحرمة التكليفية. ومن هنا تختلف هذه الأدلة بلحاظ ما تثبته. هذا هو الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع من الواضح أنه يتوقف على إثبات هذا المطلب، أن صحة البيع تتوقف على وجود مالية للشيء المباع، وهذا مطلب يمكن أن يكون محل للمناقشة كما ذكروا. بعضهم يرى أن المهم في البيع أن لا تكون المعاملة شنو سفهية، وأما وجود مالية للشيء الذي يبذل المال بأزائه قالوا بأن هذا لم يدل عليه الدليل. على كل حال هذا المطلب يتوقف على إثبات هذا الشيء، وهو أن المالية من جملة شرائط صحة البيع كبقية الشرائط الأخرى. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا يتوقف على إثبات أن محل الكلام الذي هو أبوال غير مأكول اللحم لا مالية لها، وهذه الصورة لا بد من إثباتها حتى يتم هذا الدليل. أبوال غير مأكول اللحم لا مالية لها أصلا، وإلا إذا ناقشنا في ذلك وقلنا أن أبوال غير مأكول اللحم لها مالية وأن العقلاء يبذلون المال بأزائها، حينئذ لا يتم هذا الدليل كما هو واضح لعدم تحقق صوراه. فعلى الفقيه أن يثبت أن أبوال غير مأكول اللحم لا مالية لها، واضح، وإلا إذا قلنا بأن لها مالية وأن العقلاء قد يبذلون المال بأزائها حينئذ لا معنى للالتزام بحرمة بيعها بهذا الدليل. هذا بالنسبة إلى الأدلة التي يتعرض لها المصنف في هذا الفرع. الدليل الأول الإجماع، المناقشة به واضحة باعتبار أنه إجماع، من البعيد أن يكون إجماع تعبدي. غالبا هذه الإجماعات إجماعات مدركية، يعني يعلم استنادها إلى مدرك معين أو يحتمل استنادها إلى مدرك معين، وفي كل منهما الإجماع يخرج عن كون إجماع تعبدي صالح للاستدلال به، وإنما على الفقيه أن يناقش نفس المدرك الذي علم استناد الفقهاء إليه في إجماعهم أو احتمل استناد الفقهاء إليه في إجماعهم. فإن تم عنده المدرك دلالة وسندان حينئذ يجعل دليل الحكم هو هذا المدرك للإجماع، وإن لم يتم عنده المدرك فحينئذ لا يثبت ذلك الحكم لعدم الدليل عليه. هذه مناقشة عامة في أغلب الإجماعات التي يستدل بها، طبعا مو مناقشة تجي في كل إجماع يدعى، لا لا، بد الإنسان أن يراجع يلحظ أنه ما هو المدرك لهؤلاء شنو المجمعين، أنه هل هناك مدرك أو لا، هل استندوا إليه أو لا، مثلا هل يحتمل استنادهم إليه أو لا. حينئذ تجي هذه المناقشة العامة في أغلب الإجماعات، أن الإجماعات أغلبها إجماعات ماذا؟ مدركية. وطبعا هذه الصورة يعني ولا الكبرى تحقق في الأصول، أن الإجماع المدركي ليس شنو؟ ليس حجة، هذا في الأصول يحقق هذه الكبرى. بعد ذلك في ذيل هذا الباحث المصنف يستثني صورة ما صورة أبوال بول الإبل الجلال أو الموطوع، بول الإبل الجلال أو الموطوع. لاحظوا العبارة، العبارة هيك نقرأ العبارة: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته، بلا خلاف ظاهر إشارة الدليل الأول، لحرمته إشارة الدليل الثاني، ونجاسته إشارة للدليل الثالث، وعدم الانتفاع به هذا الدليل الرابع منفعة محللة مقصودة. هذه الأربعة أدلة. قال: فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، أشرنا في الدرس السابق إلى أنه وقع خلاف بين بعضهم في أن هذا الاستثناء لمن يرجع. بعضهم يحتمل أنه يرجع إلى أصل المطلب، بمعنى أنه استثناء من حرمة المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم، استثناء متصل من ذلك يكون يحرم المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم إلا بول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فإن الإبل الجلالة أو الموطوءة يحرم أكلها، هذا بولها استثني من حرمة المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم. وبين هذا القائل بأن الوجه في هذا الاستثناء هو تخيل أن الإجماع الذي ادعي في جواز المعاوضة على بول الإبل كما سيأتي في الفرع الثاني، الإجماع المدعى على جواز بيع بول الإبل يشمل حتى الجلالة والموطوءة، هناك إجماع سيأتي الإشارة إلى على جواز بيع أبوال شنو؟ الإبل. في بعض الرواة أن أبوالها خير من ألبانها كما سيأتي. التخيل ناشئ من افتراض أن هذا الإجماع يشمل مطلق بول الإبل سواء كانت جلالة أو شنو أو لا، موطوءة أو لا. إذن بول الإبل الجلالة، بول الإبل الموطوءة يجوز المعاوضة شنو عليه، فحينئذ يكون استثناء من قوله يحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يبعده أن هذا الاحتمال لو تم لكان على المصنف أن يستثني، واضح، أن يذكر مسألة مستقلة لإثبات استثناء بول الإبل الجلالة وبول الإبل شنو الموطوعة، يستثنيها من أصل المسألة. ليش؟ لأنه هكذا قال: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. هاي العبارة شاملة لكل غير مأكول اللحم في الفرعين، لاحظوا، اللذين هما بمنزلة شنو الاستثناء من هذه المسألة الكلية. في الفرع الأول استثنى ما ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه، هذا استثناء واضح. وهذا الاستثناء طبعا بمثابة الاستثناء المنقطع للمتصل، واضح هذا؟ ليش منقطع؟ لأن المستثنى منه هو شنو؟ هو أبوال غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم. في الفرع الثاني استثنى أبوال الإبل، واضح. والظاهر أيضا أنه أيضا استثناء شنو؟ منقطع. يعني كان منظور الشيخ هو شنو؟ هو إثبات جواز المعاوضة، مو غرض إثبات، أنا غرض أن يبحث هذه المسألة، أن الأبوال الحيوانات التي يؤكل لحمها هل يجوز المعاوضة على أبوالها أو لا؟ لو فرضنا أن الحكم بحرمة المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم، واضح، استثني منه أبوال الإبل الجلالة وأبوال الإبل الموطوءة، لكان ينبغي ذكره والتنبيه عليه والاستدلال على هذا الاستثناء، واضح. ما يستثنيه المصنف كما سيأتي هو عبارة عن أبوال الإبل المأكولة التي ليست جلالة وليست شنو؟ وليست موطوءة، هذه يستثنيها الشيخ ويثبت جواز المعاوضة عليها كما سيأتي. لو كانت الإبل الجلالة أيضا مستثناة من حرمة المعاوضة لكان من المناسب جدا ماذا؟ التنبيه على ذلك فيما يأتي، والحال أن الشيخ لم ينبه على ذلك، هذا يبعد هذا الاحتمال، مضافا إلى أن هذا الاحتمال مبني على وجود فرق بين التحريم الذاتي للشيء والتحريم شنو؟ العرضي للشيء، لأن نقول أن الشيء إذا حرم بذاته فتحرم المعاوضة عليه، بينما إذا حرم بالعراض لا تحرم المعاوضة عليه. الأبوال وأبوال غير مأكول اللحم ذاتان هذه تحرم المعاوضة عليه، أما أبوال غير مأكول اللحم بالعرض كالإبل الجلالة والإبل الموطوءة هذه شنو؟ لا تحرم المعاوضة عليها، بناء على احتمال الأول، يعني جعل الاستثناء راجع إلى أصل المطلب. وهذا قالوا بأنه بعيد جدا الالتزام به، لأنه لا يفرق بين تحريم الشيء ذاتان وبين حرمة الشيء عرضان، بلحاظ الأدلة لا يوجد عندنا مفرق بينهما، الدليل إذا تان فهو يثبت حرمة المعاوضة على شنو؟ على مطلق غير مأكول اللحم، سواء كان غير مأكول بالذات أو كان غير مأكول شنو؟ بالعرض، واضح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ولعله هو الظاهر من العبارة أن نرجع هذا الاستثناء إلى خصوص الدليل الرابع، إلى خصوص الدليل الرابع، فالعبارة تكون هكذا: وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة فإنه ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. بول الإبل لها منافع كما سيأتي بحثها، له منافع محللة مقصودة عند العقلاء. بناء على هذا الاحتمال فالمقصود للشيخ هو أن الوجه الرابع لا يدري في ماذا؟ في الإبل الجلالة والإبل الموطوءة، بمعنى أنه لا يمكن أن نستدل على تحريم المعاوضة على الإبل الموطوءة أو الجلالة بماذا؟ بالدليل الرابع. وهذا لا ينافي أننا نستدل على تحريم المعاوضة بماذا؟ ببقية الأدلة. فإذا من الممكن أن يلتزم الشيخ بأن الإبل الجلالة أيضا تحرم المعاوضة عليها، لكن لا تمسكا بالدليل الرابع، بل تمسكا بماذا؟ ببقية الأدلة. هذا استثناء من الدليل الرابع، وهذا هو ظاهر العبارة. على الظاهر لاحظ العبارة: لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، حيث أن لها منفعة تختلف عن أبوال الأخرى، واضح. بول الإبل له منفعة سواء كان جلالا أو لم يكن جلالا. أن الأدلة التي تحرم المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم لا تفرق بين غير مأكول اللحم بالذات من قبيل السباع وأمثالها، وبين غير مأكول اللحم بالعرض من قبيل الحيوان الجلال، لا يفرق فيه، يعني بحلحاظ الأدلة لا يوجد هناك فرق بينهما. فإذا من البعيد جدا أن يكون هذا استثناء من تحريم المعاوضة. قال بعيد هذا هو كلام نفي بل غير معقول الله استخدام لا الظاهر استخدام خلاف الظاهر يعني يحتاج إلى استخدام دائما لا في العدم ظاهر العبارة أن الضمير جعل ما تقدم يعني هذا الذي ذكره في المسألة الأولى وما ذكره هو عبارة عن بول غير معقول الله ليش يرجع لنا أبو أفراد بول غير معقول الله ليش متصل لأن الإبل الجلال من غير معقول الله الإبل الموطوع لا يحرم أكل الأحمير لكن بالعرب التسين فرعان الفرع الأول يتعرف فيه الشيخ إلى ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه في الفرع الثاني كما سيأتي يتعرف إلى خصوص بول الإبل ففعلا في هذا الفرع كلامنا في أبوال ما يؤكل لحمه لكن غير الإبل أبوال البقر أبوال الغنم وأمثال ذلك أبوال الحمير مثلا إذا قلنا بجواز أكل لحمه من الواضح أن هذه الأبوال لا يمكن أن نستدل عليها على حرمة المعاوضة عليها ببعض الأدلة السابقة التي ذكرناها في غير مأكول اللحم من قبيل النجاسة فإن أحد الأدلة السابقة على تحريم المعاوضة كان هو عبارة عن نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه هذا الدليل يمكن الاستدلال به في المقام لوضوح شنو طهارة أبوال ما يؤكل لحمه حيث أن المشهور ذهب إلى أنها طاهرة بول البقر طاهر بول الغنم طاهر بول الإبل طاهر بلا إشكال فهذا الدليل ما يمكن إثباته هنا لأن المشهور ذهب إلى طهارة أبوال ما يؤكل لحمه حينئذ تنقيح هذه المسألة بنظر المصنف وهو أنه هل تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز المعاوضة عليها هذا يرتبط بتنقيح مسألة أخرى وهي أن هذه الأبوال لمأكول اللحم هل يجوز شربها أو لا يجوز شربها المسألة منفصلة عن هذه المسألة لكنها تنفعنا في إثبات حرمة المعاوضة المصنف يقول إذا قلنا بجواز شرب هذه الأبوال اختيارا وبلا ضرورة وبلا افتراض حالة مرض لا اختيارا يجوز شربها كما هو المبنى المختار في أبوال الإبل كما سيأتي إذا قلنا بذلك كما ذهب إلى ذلك جمع من العلماء يقول المصنف بأنه الظاهر هو جواز بيعها حينئذ الظاهر هو جواز بيعها حينئذ لأنه بناء على جواز شربها كل الأدلة السابقة التي ذكرها المصنف لا تجري ذكرها في غير مأكول اللحم لا تكاد تجري في ماذا؟ في مأكول اللحم أما النجاسة فلما قلناه من أن المشهور ذهب إلى طهارتها وأما الحرمة فلأننا افترضنا ماذا؟ عدم حرمة شربها وأما عدم الانتفاع بها فهذا أيضا غير تام في المقام لماذا؟ لوجود المنفع المحلل لها وهو شنو؟ وهي الشرب فإذا لا يتم شيء من الأدلة الموجبة لإثبات تحريم المعاوضة ولذا قال المصنف فالظاهر شنو؟ هو جواز بيعها فإذا إذا قلنا بجواز شربها فالظاهر عند المصنف هو الالتزام بجواز بيعها وعدم حرمة المعاوضة عليها وأما إذا لم نقل بجواز شربها بل قلنا بحرمة شربها كما هو رأي بعض آخر من علمائنا أن أبوال غير مأكول اللحم عدا الإبل يحرم شربها لا يجوز شربها في حال الاختيار وإن كان قد يجوز شربها في حال شنو في حال الاضطرار لكن اختيارا لا يجوز شربها المصنف يقول إذا قلنا بذلك فحينئذ في المسألة قولان واحتمالان أحد الاحتمالين هو عدم جواز المعاوضة عليها والاحتمال الآخر هو جواز المعاوضة عليها عدم جواز المعاوضة عليها وهو الذي يقربه المصنف ناشئ من هذه الدعوة من دعوى أن أبوال غير مأكول اللحم، أبوال مأكول اللحم غير الإبل بعد افتراض حرمة شربها لا يجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ لأن المنفعة المقصودة الظاهرة الشائعة لهذه الأبوال هي عبارة عن الشرب، والمفروض في هذا الكلام هو شنو؟ تحريم الشرب. مو افترضنا هذا، وإلا قلنا في أو ما إذا قلنا بجواز شربها المصنف يقول الظاهر شنو؟ جواز المعاوضة عليها. إذن في محل كلامنا نحن نفترض تحريم شرب هذه الأبوال، فإذا حرم شربها إذن المنفعة المقصودة لهذه الأبوال هي محرمة. فلو فرضنا وجود منفعة لها محللة فهي تكون منفعة شنو؟ نادرة بحكم العدم. إذن يمكننا أن نقول بأن هذه الأبوال لا منفعة محللة لها، لأن المنفعة النادرة ملحقة بالعدم، منفعة نادرة جدا لها. المنفعة المحللة، المنفعة الشائعة لها منفعة محرمة وهي الشرب. فإذا كانت منفعة محرمة وهي الشرب حينئذ يتم الدليل الرابع من أدلة حرمة المعاوضة، وهو أن الشيء إذا لم تكن له منفعة مقصودة محللة عند العقلاء حينئذ يسقط عن المالية، وإذا سقط عن المالية حينئذ لا تجوز المعاوضة عليه. هنا أيضا يتمسك به هذا الدليل فيقال بأن المنفعة الظاهرة للأبوال هو الشرب، فإذا أثبتنا أن هذه المنفعة محرمة إذن لا اعتداد بالمنافع الأخرى لأنها نادرة، فيسقط الشيء عن المالية فتحرم المعاوضة عليه. هذا هو وجه القول بعدم الجواز. هذا الوجه طبعا يتوقف على إثبات أن المنفعة الظاهرة لهذه الأبوال هي شنو؟ هي الشرب. واضح؟ وهذا ما نوقش فيه من قبل كثيرا أن المنفعة الظاهرة للأبواب ليست هي الشرب، بل بعض المحققين يقول أن حال البول حال الرأس، كما لا يمكننا أن نقول أن المنفعة الظاهرة للرأس هو الأكل، كذلك لا يمكننا أن نقول أن المنفعة الظاهرة للبول هو شنو؟ هو الشرب. هذه الأمور لها استخدامات أخرى، لا يمكن أن نقول أن المنفعة الظاهرة لها هو الشرب. الشرب منفعة نادرة لهذه الأشياء، كما أن الأكل في الرأس منفعة نادرة للرأس لا تعتبر منفعة شائعة. بناء على هذا الكلام إذن تحريم تلك المنفعة لا يؤثر في ماذا؟ في تحريم المعاوضة على ماذا؟ يعني لا يمكن جعل الدليل الرابع دليلا على تحريم المعاوضة عليها. واضح؟ فإذا لابد من إثبات، حتى يتم هذا الدليل لابد من إثبات أن الشرب هو المنفعة الظاهرة لهذه الأبوال. واضح؟ وأيضا كما هو واضح لابد من إثبات تحريم ماذا؟ تحريم الشرب. إذا تم كل من هذين الأمرين حينئذ يمكن الاستدلال بالدليل الرابع لإثبات حرمة المعاوضة. هذا هو وجه القول الأول بناء على حرمة الشرب. شنو القول الأول؟ هو عدم جواز المعاوضة، هذا هو وجهه. زين، ثم هذا القائل بهذا بعدم الجواز لم يكتفي بذلك، وإنما حاول الاستدلال على هذا المدعى بدليل هكذا يقول فيه، بأنه إذا جوزنا المعاوضة على هذه الأبوال لوجود بعض المنافع النادرة إذن بحسب النتيجة لابد أن نلتزم بجواز المعاوضة على كل شيء، لأن كل شيء من الأشياء لابد من افتراض أن له منفعة شنو؟ محللة شنو؟ نادرة. حتى الخمر له منافع بنص القرآن الشريف. واضح؟ كيف كل شيء محرم يمكن أن نفترض أن له منفعة شنو؟ نادرة. ميت لها منفعة وهو أنه يأكلها المصدر منفعة. واضح؟ أنه في حالة الاضطرار تكون لها شنو؟ منفعة. الدم له منفعة لأنه يستخدم سماد وكذا مثلا. ما من شيء محرم إلا وله ويمكن افتراض أن له منفعة نادرة. فإذا كان وجود مثل هذه المنفعة النادرة يصحح البيع ويجوز البيع إذن ما من شيء إلا وهو يجوز بيعه، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن في محل كلامنا وجود المنفعة النادرة لهذه الأبوال، لهذه الأبوال لا يوجد شنو تجويز المعاوضة عليها. واضح. المنفعة التي يشير إليها هذا القائل على الظاهر هي عبارة عن التداوي بها، لاحظت التداوي بهذه الأبوال، فكأن هذا القائل يعتبر أن الشرب هو المنفعة الظاهرة لهذه الأبوال، والتداوي هو المنفعة شنو النادرة لها. واضح. بعد ذلك أنه ينقض على نفسه ويجيب هذا القائل ويقول: إن قلت بأن هذا الكلام أيضا يتم في الأدوية والعقاقير، في الأدوية والعقاقير، فإن الأدوية والعقاقير ينبغي الالتزام أيضا بحرمة ماذا؟ ها؟ بحرمة بيعها. لماذا؟ يقول: لأن الأدوية والعقاقير أيضا إنما تستعمل في حالة الاضطرار، وإلا الأدوية والعقاقير في حالة عدم الاضطرار أيضا يحرم شنو؟ يحرم استعمالها، يحرم استعمالها، لأنها مضرة في حالة الصحة تكون مضرة، وإنما تكون نافعة وقت في حالة المرض. واضح. إنما تكون نافعة في حالة المرض، فإذا يكون حالها حال هذه الأبوال اللي هي محل الكلام، كما أن الأبوال تكون نافعة في حالة الاضطرار إليها، كذلك الأدوية أيضا تكون نافعة في حالة الاضطرار إليها، كما أن هذه الأبوال محرمة في غير حالة الاضطرار، الأدوية أيضا محرمة في غير حالة الاضطرار. فإذا كان تحريم الشيء في حالة الاختيار يوجب حرمة المعاوضة عليه، فليكن تحريم الأدوية في غير حال المرض أيضا موجب المن لتحريم المعاوضة عليه، والحال أنتم لا تلتزمون بذلك، بل تلتزمون بجواز المعاوضة على الأدوية والعقاقير. واضح الناقض؟ هذا الناقض جوابه يأتي فيما يأتي بشكل مفصل من قبل الشيخ الأنصاري، لأنه يختار هذا القول، لكنه هنا في هذه العبارة هذا القائل إلى هنا يمنع قياس هذه الأبوال على ماذا؟ على الأدوية، وإثبات جواز الانتفاع، جواز المعاوضة عليها. لماذا يمنعه؟ يقول: لأن هذا القياس يخلينا أن نلتزم بجواز المعاوضة على كل شيء كما أشرنا إليه، لأنه ما من شيء من الأشياء إلا شنو؟ إلا وله منفعة نادرة تظهر في حال الضرورة، في حال المرض، في حال الاضطرار، لا بد من افتراض وجود منفعة من هذا القبيل. إذا كانت هذه المنفعة موجبة لتسويغ البيع، إذن كل شيء يجوز بيعه، وهذا لا يمكن الالتزام به. إلى هنا يتم هذا وجه القول الأول، وجه القول الأول بناء على حرمة شرب أبوال غير الإبل من مأكول اللحم. نقرأ هذا المقدار. قال فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور. لا، هذا استثناء منقطع يعني في الحقيقة، لأنه ما ذكر سابقا هو عبارة عن غير مأكول اللحم، بينما هنا يتعرض المن إلى مأكول اللحم، يعني فالمسألة أشبه بالاستثناء المنقطع مو متصل. ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور، هذه الأبوال طاهرة، هذه العبارة بها إشارة إلى أنه لا يمكن الاستدلال عليها على تحريم المعاوضة عليها بدليل النجاسة الموجود في الفرع المتقدم. إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، يعني على جواز شربها، فالظاهر جواز بيعها حينئذ، يجوز بيعها. ليش؟ يعني قلنا كل الأدلة الموجبة لتحريم المعاوضة المتقدمة بعد ما تجري حينئذ، إذا قلنا بجواز شربها مع الالتزام بطهارتها. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان. هذا مطلب احنا نسينا نشير إليه وهو أنه ما هو الدليل على تحريم شربها، لماذا يحرم شربها؟ واضح؟ هذه مسألة لا ربط، لا على احتمال ثاني بنا. لا أكو قولين في المسألة، القول الأول هو جواز الشرب، قلنا على هذا القول الظاهر هو يجوز المعاوضة عليها. القول الثاني حرمة الشرب، على هذا القول يوجد احتمالان. كلامنا قلنا أنه ما بينا وجه هذا القول الثاني، واضح؟ لماذا يحرم شربها؟ الشيخ يشير إلى وجه من وجوه هذا القول، وهو شنو؟ وهو الاستخباث، بدعوى أن هذه الأقوال من الخبائث، بل لا شك في أنها من الخبائث، وإذا كانت من الخبائث تكون ماذا؟ محرمة بنص الآية الشريفة، وحرم عليهم الخبائث فتكون محرمة. هناك أدلة أخرى وهي عبارة عن روايات بعضها معتبر صريح في ماذا؟ في حرمة أبوالي شرب أبوالي هذه الأمور، مثل موثقة عمار الظاهر، موثقة عمار، بل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بول البقر، سئل عن بول البقر اللي هو محل كلامنا، كلامنا ما يؤكل لحمه غير الإبل، سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه. هذه الرواية لها مفهوم واستدلالنا بمفهومها، وهو أنه إذا لم يكن محتاجا إليه ولا يتداوى به شنو فلا يشربه، واضح المفهوم منها واضح جدا. فإذا في حالة الاختيار لا يجوز شربه بول البقر، وإحنا كلامنا في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار. فإذا الأدلة التي يستدل بها على جواز الشرب هي عبارة عن الروايات الخاصة وما أشار إليه المصنف من قضية على حرمة الشرب وجواز الشرب، الروايات الخاصة وما أشار إليه من المصنف من ماذا؟ من قضية الاستخباث، واضح؟ لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان. من هذا وجه القول الأول وهو عدم الجواز من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، وهي شنو يفترضها؟ الشرب، لأن الشرب محرم بحسب الفرق. والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء، واضح؟ جواز معاوضة شنو؟ كل شيء، لأن كل شيء لابد من افتراض أن له منفعة محللة نادرة. والتداوي بها لبعض الأوجاع، هذه المنفعة النادرة لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. يقول إذا جوزنا شرب المعاوضة عليها إذن كل شيء يجوز المعاوضة عليه، لوضوح أنه يمكن الانتفاع به في بعض الحالات، وهذا كأنه صعب أن يلتزم به أحد. ومن هذا يجي بيان الوجه الثاني على القول الثاني. وصلى الله على محمد.